أمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، ضمن دروس الفقه وضمن دروس كتاب الصلاة، فهذا هو الدرس 12 من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وقد انتهى بنا الحديث إلى باب أو عند الكلام عن قضية أقسام الحركة في الصلاة. مما هو معلوم أيها الأخوة، الإنسان في الصلاة ينبغي أن يخشع كما مر معنا في الدرس الماضي، لكن الحركة توجد من كثير من الناس. هذه الحركة لها أقسام أنواع. فالنوع الأول الحركة المحرمة. الحركة المحرمة التي لا تجوز في الصلاة ما جمعت شروط: أن تكون متوالية كثيرة لغير ضرورة. فإذا اجتمعت هذه الشروط فالصلاة تبطل. فلو كانت كثيرة لكن غير متوالية، في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية حركة أخرى ثم في الثالثة، هذه غير متوالية. أو كانت متوالية لكن ليست كثيرة. طبعا هذا يرجع للعرف، أخذنا قاعدة بالفقه أيها الأخوة، أي شيء ما حدد يرجع فيه إلى العرف. إذا كانت حركة كثيرة متوالية غير ضرورة فتبطل. مثلا إنسان قام يكتب الصلاة، طلع ورقة، جلس يكتب بالقلم رسالة، هذه حركة كثيرة ومتوالية وغير ضرورة، هذه تبطل الصلاة. سيأتينا حركة الشماغ والقلم والتحرك اليسير الآن مكروه، لكن نتكلم عن المحرمة الكثيرة المتوالية غير ضرورة. أو إنسان مثلا جلس يلبس شماغه أو يلبس ثوبه، هذه حركة كثيرة متوالية كثيرة، لبس الثوب وخلع الثوب، نعم هذه محرمة وتبطل الصلاة. القسم الثاني الحركة الواجبة، يعني الحركة هذه يجب أن يتحركها المصلي. متى؟ إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة. نضرب أمثلة. إنسان بدأ بالصلاة غير القبلة بعد أن اجتهد وصلى، فجاء شخص وقال له القبلة عن يمينك أو عن يسارك أو خلفك، فهنا يجب أن يتحرك. نعم وجوبا يجب أن يتحرك ويتجه إلى القبلة. والدليل واضح جدا، تعرفون أن الرجل الذي جاء إلى الصحابة ومصنوا في مسجد قباء قال: لقد صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصلون بيت المقدس، لقد صليت مع النبي للكعبة فتوجهوا. نعم، فإذا علم في أثناء الصلاة القبلة فإنه يجب أن يتوجه إلى القبلة، هذه حركة واجبة. أيضا لو أن إنسان يصلي وهو يصلي وجد في غترته نجاسة، فهنا يجب أن يتحرك، يجب أن يخلعها، يخلع الغترة ويرميها، سبقت هذه في باب شروط الصلاة، هذه حركة واجبة، فهنا يجب أن يخلعها. لو لم يخلع الشماغ صلاة باطل، لأنه صلى بنجاسة والصلاة ما تصح بنجاسة وهو يعلم بها. الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، مو صحة الصلاة، كمال الصلاة. يعني إنسان وجد أمامه صف فيه نقص هو يصلي، نقول يسن أن تتقدم وتسد الفرجة. إنسان وأمثلة كثيرة يرص إلى جاره، صار بينه وبين جاره فرجة، وأمثلة كثيرة يعني تنطبق فيها السنة أو يغلب عليها أو يتوقف عليها كمال الصلاة، فالحركة هنا مستحبة. الرابع حركة المباحة هي الحركة اليسيرة للحاجة، يسيرة للحاجة، لأن هناك فرق بينه وبين المكروهة بعد قليل، انتبهوا ستأتينا الحركة المكروهة، ما الفرق بينه وبين المكروهة؟ الحركة المباحة يسيرة لحاجة، المكروهة اليسيرة لغير حاجة، إن كانت لحاجة مباحة لغير حاجة مكروهة. مثلا المباحة إنسان حس ببرد، هو بظلال وحس ببرد فتحرك شوي للشمس ما في بأس. ومثل ما جاء في حديث عائشة قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة. هذه حركة مباحة ما في بأس، مثل حركة الأم مع طفلها، ولسبق معنا وسيأتينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة فإذا سجد وضعها. فالمقصود أن الحركة للحاجة لا بأس بها، اليسيرة طبعا شرط اليسيرة لحاجة لا بأس بها. الحركة المكروهة هي اليسيرة لكن لغير حاجة، مثل فعل الناس الآن يصلون، هذا يحرك شماغه وهذا يحرك يده وهذا يحك بطنه وهذا يحك يده، هذه تسمى مكروهة، ما هي عليه غالب الناس الآن. أو ينظر للساعة من غير حاجة ولا شيء ولا ضرورة ولا أمر، ينظر للساعة يزين شماغه نظاراته، هذه تسمى حركة مكروهة فتكره المصلي، وهي للأسف عليها كثير من الناس. ثم ننتقل إلى أقسام الكلام في الصلاة. يعني إذا تكلم الإنسان، معروف أيها الإخوة أن الكلام في الصلاة حرام، لكن هناك أقسام يذكرها العلماء. أولا أن يتكلم عالما عامدا فصلاته باطلة. إيش معنى عامدا؟ المتعمد غير جاهل، متعمد غير مكره، عالما غير جاهل. يعني شخص في الصلاة تكلم قال السلام عليكم، قال عليكم السلام، عالم يعرف أن الكلام في الصلاة حرام، فهذه صلاة باطلة بالإجماع. حكى الإجماع بن حجر قال أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها. ففي حديث زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يكلم أحدنا صاحبه، أي الكلام اليسير اللي دنيوي لكن لابد منه، وليس معناه يتكلمون كيفك وكيف الأولاد لا، وإنما يكلم أحدنا صاحبه يعني مثلا بالأشياء اللي يحتاجونه. فحتى نزلت وقوموا لله قانتين، نعم كان الكلام في أول الإسلام مباحا ثم نسخ. فالكلام العامد المتعمد العالم صلاته باطلة ومبطل للصلاة. ثانيا إذا تكلم جاهلا فصلاته لا تبطل على القول الراجح، يعني ما يدري الكلام حرام، نعم قد يوجد كما في الحديث اللي معنا حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما قال رجل عطس في الصلاة يرحمك الله، عطس الصحابي من الصحابة، فقال معاوية يرحمك الله، يعتقد أن الأمر سيان داخل الصلاة وخارج الصلاة، فقال يرحمك الله. فلما انتهت الصلاة والحديث فيه قصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وجه الشاهد لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالذي لا يعلم أن الكلام حرام وتكلم صلاته صحيحة، وهذا الحديث نص في الباب. طيب حديث معاوية هذا قال رجل عطس في الصلاة، فائدة لو عطس رجل في الصلاة هل يقول الحمد لله؟ نعم يقول الحمد لله في نفسه يعني في سره. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بأسلوب لين، قال معاوية ما كهرني ولا زجرني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا فيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أسلوب من أساليب الدعوة وهي اليسر والسهولة وتعليم الناس من غير تعنيف. إذا تكلم ناسيا فلا تبطل صلاته على القول الصحيح أيضا، يعني يعرف أن الكلام حرام ولا يجوز، لكن تكلم ناسيا يعني هو يصلي قال نعم نسيانا، فهذا الصحيح أن صلاته لا تبطل لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى باب صلاة الجماعة، وهو باب عظيم وفيه مباحث كثيرة. أولا حكم صلاة الجماعة، اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واجبة يعني فرض عين، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا مذهب الشافعية. القول الثالث أنها سنة مؤكدة. هذه ثلاثة أقوال أيها الإخوة في حكم صلاة الجماعة، والراجح من هذه الأقوال هو أن صلاة الجماعة فرض عين. إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال، فرض عين وهذا مذهب الحنابلة، فرض كفاية وهذا مذهب الشافعية، وسنة مؤكدة مذهب المالكية، والقول الراجح هو مذهب الحنابلة، وأن صلاة الجماعة فرض عين، وهذا القول هو الصحيح وتدل عليه الأدلة. يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وجه الدلالة أن الله عز وجل أمر بإقامة صلاة الجماعة في حالة الحرب الخوف، ولو كانت الجماعة سنة كما يقول بعضهم لكان أولى الأعذار بسقوطها عند الخوف، وإذا وجبت حال الخوف فحال الأمن من باب أولى. والحديث المشهور حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آم رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه، هم بتحريق بيوتهم بالنار، وهذا يدل على وجوبها. وحديث الأعمى الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيتي، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وجاء في حديث عند أبي داود عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذن هي واجبة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، إلى أن قال: فأحرق عليهم بيوتهم. لماذا النبي لم يحرق عليهم بيوتهم بالنار؟ قيل كما جاء في رواية: لما فيها من النساء والذرية. وقيل لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ما يجوز القتل بالنار أيها الأخوة، والتعذيب بالنار ما يجوز أبدا. صلاة الجماعة واجبة، فمن صلى في بيته من غير عذر من الرجال فصلاته صحيحة مع الإثم، آثم لك صلاته صحيحة. أما حديث لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، هذا ضعيف جدا، رواه الدارقطني وهو حديث لا يصح. ومن ثم اختلف الحنابلة هل هي واجبة الجماعة حتى لو صلوا بالبيت جماعة أو لازم في المسجد. الصحيح أنه لابد من المسجد، لابد صلاة الجماعة واجبة في المسجد. حديث لقد هممت، لقد هممت أن آمر إلى أن قال: لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم بالنار. قد قال ابن القيم رحمه الله: الذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: والصواب وجوب فعلها في المسجد، لأن المسجد شعارها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق المتخلفين عنها، ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا. فصلاة الجماعة إذن واجبة، وواجبة أيضا في المسجد، والأدلة واضحة جدا. وصلاة الجماعة كما قلنا واجبة، لكنها واجبة على الرجل دون المرأة، فهي واجبة على الرجل دون المرأة، أما المرأة فلا تلزمها. لكن اختلف الفقهاء في حقهن إذا اجتمعنا، كان يجتمع مثلا في دار أو في بيت أو في مدرسة، فقيل يكره وقيل مباحة وقيل يستحب، وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لأن صلاة جماعة النساء في فائدة قراءة القرآن والاجتماع والتنظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أم ورقة أن تجعلها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها. لكن لو صلت كل واحدة لوحدها فلا بأس. والصلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس فقط، ما تجب الجماعة للنوافل وغيره كما سيأتي بعد قليل. إذا صلاة الجماعة واجبة للصلاة المفروضة ولو كانت مقضية، ولو كانت مقضية، يعني لو إنسان مثلا نام عن صلاة الفجر جماعة ناموا في البر، فما استيقظوا للساعة 9 أو الساعة 8 أو الساعة 10، يصلون جماعة ولا لا؟ يصلون الفجر جماعة، نعم. إذا الجماعة للصلاة المفروضة سواء كانت مؤداة أو مقضية. والدليل واضح أيها الإخوة، فقد سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته أو نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه كانوا في سفر، أمر بلالا فأذن ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة، صلوها جماعة وأذنوا صلوا سنة الراتبة. نعم، إذن صلاة الجماعة واجبة للصلاة المفروضة سواء كانت مؤداة أو مقضية. من كانت عادة صلاة الجماعة وأن يصلي قائما فمرض، فإن يكتب له أجر الجماعة، ينتبه لذلك. يكتب ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا فضل المسارعة عفوا المواظبة على العمل الصالح، أن الإنسان إذا انقطع كتب له، لكن لو كان غير مواظب ما يكتب له. نعم. أما النوافل فلا تجب لها الجماعة، بدعة أن يصلي الإنسان سنة الظهر أو سنة الفجر جماعة، بدعة. لكن نقول النوافل تنقسم إلى قسمين، في نوافل يسن لها الجماعة بالإجماع، يسن ليس واجب، يسن كالكسوف والاستسقاء والعيدين، وهذا أمر معروف أدلة معروف استأتينا. وقسم لا تسن له الجماعة كالسنة الرواتب والنوافل المطلقة كصلاة الليل والتطوع المطلق، هذه ما يسن. فلو أراد أن يصلي جماعة صلاة الضحى بدعة، لكن أحيانا لا بأس، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الليل جماعة مع ابن عباس ومع حذيفة ومع ابن مسعود، صلاة الضحى مع عتبان بن مالك. فإذا قال العلماء صلاة النوافل جماعة مثل صلاة الليل أو الضحى أحيانا لا بأس، أما دائما فهو بدعة. نعم. ما هو أقل الجماعة؟ اثنين. تنعقد الجماعة باثنين، أقل الجماعة اثنان، أما واحد ليس جماعة. قال ابن قدامة وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. طبعا كلما كان عدد أكثر فهو أفضل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاتي مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ومما يدل أيضا على أن أقل الجماعة اثنين قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. طيب الآن نتكلم ما الأفضل أن يصلي المصلي في أي المساجد. ذكر العلماء أحوال. الحالة الأولى الأفضل أن يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، لأن ذلك إعمار له، مثل أن لم يكن أمير مثلا أو إنسان مثلا شيخ أو أمير، إذا حضر في المسجد جاء الناس، إذا ما حضر يتفرقون. فنقول لهذا الشخص الأمير الأفضل أن تصلي في هذا المسجد، لماذا؟ عشان الناس يحضرون، الناس ما يحضرون إلا بحضورك. نعم. إذا كانت هذا الأمر مو موجود كما هو الحال فالأكثر جماعة، يصلي في المسجد أكثر جماعة. الحديث السابق: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده، إلى أن قال: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. طيب لو قدر أن هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة. بعض العلماء جعل المسجد العتيق أفضل من المسجد الأكثر جماعة، قالوا طبعا أن العتيق الطاعة فيه أكثر، لكن هذا قول ضعيف كما قال الشيخ السعدي. نعم. ننتقل لمسألة أخرى: لا يجوز ويحرم أن يأم الإنسان في مسجد له إمام راتب. يعني لا يجوز للإنسان أبدا أن يأتي لمسجد له إمام راتب ويقول أقم ويصلي بهم، حرام، ما يجوز، هذا اعتداء، اعتداء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود قال صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم من كتاب الله، إلى أن قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. معروف أن الإمام الراتب في المسجد هو سلطانه، هو المسؤول، ولأن ذلك يؤدي للتنفير عنه، وأيضا تبطل فائدة اختصاصه. لماذا قلنا إمام راتب؟ لأنه هو المختص به، فلا يجوز أبدا في سلطانه وفي ولايته، فالإمام الراتب هو السلطان، هو الولي، إلا إذا أذن إذن خاص أو عام. خاص قال: يا فلان صل محلي، أو إذن عام قال: أنا إذا تأخرت عن الوقت صلوا، هذا لا بأس به. لكن يأتي إنسان ويتأخر الإمام 10 ثواني مباشرة يقيم ويصلي قل تأخر الإمام، ما يجوز، هذا حرام. حتى أن بعض العلماء قال صلاتهم باطلة، لكن هذا قول ضعيف، بعض العلماء قالوا صلاتهم باطلة. نعم. لكن إذا أذن لا بأس. وكذلك لو تأخر الإمام تأخر تأخر كثير كثير، أكيد يعني صلى عذر، فلا بأس يصلي أحدهم. وقد صلى أبو بكر بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو ليصلح بينهم، وفعل ذلك عبد الرحمن مرة، فقال النبي: أحسنتم. وهذا المسجد سهل فيه كثير من الناس ولا يجوز. نعم. من صلى منفردا أو في جماعة ثم جاء إلى مسجد فوجدهم يصلون استحب له إعادتها وتكون له نفلا. يعني إنسان صلى العصر أو الظهر في مسجده ثم ذهب ليحضر محاضرة أو يريد عمل في هذا المسجد فوجدهم يصلون العصر، فماذا نقول له؟ نقول: يسن أن تدخل معهم وتصلي معهم، طبعا أن تكون له نافلة، دائما الأولى هي الفرض والثانية النافلة. لحديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أئمة الجور: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. واضح؟ حتى قد سبق معنا في أوقات النهي أنها مستثناة، يعني مثلا لو صليت الفجر في مسجدي ثم ذهبت لأحضر درس فوجدت الناس يصلون الفجر، أصلي معهم ولا لا؟ يسن أني أصلي معهم وتكون لي نافلة. إذا أدرك بعض المعادة فهل لا بد مني أن يتمها أو له أن يسلم من الإمام، يسلم مع الإمام؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا سلم مع الإمام وقد صلى ركعتين فلا بأس، لأنها نافلة لا يلزمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، قول النبي: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا، هذا عام يشمل جميع الصلوات، لم يستثن أي صلاة، لأن بعض العلماء قالوا يستثنى المغرب. على قولهم إذا جيت صليت المغرب في مسجدي ثم ذهبت إلى مسجد آخر يصلون يحضر محاضرة مثلا فوجدتهم يصلون المغرب، فقول بعض الفقهاء يقول ما تدخل معهم. لماذا؟ لأنه لا وتران في ليلة، المغرب وتر، أنت صليت المغرب، فلو صليت المغرب الآن ثانية كم صار وتر؟ مرتين. لكن هذا قول ضعيف. لماذا ضعيف؟ سؤال، لماذا ضعيف؟ لأن الحديث عام فصلي معهم. هل استثنى شيء؟ أبدا. فإذا جيت يا أخي الكريم مسجد وهم يصلون صلاة جماعة وأنت صليت، يسن أن تصلي معهم سواء الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. لكن هل يسن أن يقصد ذلك؟ لا، بدعة، ما كان السلف يفعله، السلف كان أحرص منا. لكن لو وقع صدفة أو ذهب إنسان لمسجد شغل، لكن أصلي مسجدي وأروح أتقصد مسجد ثاني تأخر أصلي معهم، هذا بدعة ما كان السلف يفعلونه. لكن المقصود لو وقع صدفة أو إنسان ذهب لعمل أو يريد شخص أو يحضر محاضرة فوجدهم يصلون، لو وقع لأمر عارض ذهب لمسجد يحضر محاضرة أو يريد شخص وجدهم يصلون وقد صلى فلا بأس أن يعيدها معهم، لكن يتقصد يصلي يسلم في مسجده ثم يذهب إلى مسجد آخر يتقصدا عشان هذا الأمر فنقول هذا بدعة، والسلف ما كانوا يفعلون وكانوا أحرص منا. تكرار المسجد الجماعة في المسجد الواحد أيها الأخوة ثلاث أحوال، هذه مسألة مهمة. يعني تكرار الجماعة يعني تكون في المسجد جماعتين هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذه لها ثلاث أحوال: أن يكون لأمر عارض فهذا يجوز. شلون الأمر عارض؟ نصلي على مسجدنا الظهر فبعد ما سلم الإمام جاء اثنين ثلاثة تأخروا فيصلون آخر المسجد، هذا لا بأس به، جائز، أمر عارض مو دائم. هل هو دائم؟ لا، سلم الإمام صدفة تأخر شخصين ثلاثة أربعة فيصلون خلف المسجد، يصلون في المسجد في الخلف، فهذا لا بأس به لأنه أمر عارض. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجل يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل، رواه داود. سبق حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا الأمر الأول واضح. الأمر الثاني يكون ذلك في المسجد المطروق في مر الناس، هذا لا يكره. ما معنى المسجد المطروق؟ اللي على الطريق، معروف في المساجد الآن على الطرق، مثل اللي يقول المساجد عند الشيش عند شيشة البنزين دائما نلقى مساجد. هذه المساجد ما لها إمام راتب، كل من جاء صلى ومشى، هذه ما بباس، أجي أنا وجماعتي نصلي وجنبنا جماعة يصلون، هؤلاء يصلون الظهر وهؤلاء يجمعون، هذه ما في بأس، لأن هذه ليس لها إمام راتب حتى نقول يمكن الإمام يصير في نفسه شيء. وهذه مساجد مطروقة، متروكة هكذا، فهذه لا بأس بها، ولأن لا تنتظم لها جماعة وكثرة روادها، هذا يجي شوي وهذا يصلي وهذا يجمع، وأيضا ما في تسلط على حق الإمام الراتب، ما له إلا إمام راتب، ما له موضوع المسجد من جاء يصلي ويمشي، هذه لا بأس بها. مثل المساجد اللي بشيش البنزين الآن واللي على الطرق، يجي الواحد يصلي ويمشي، يصلي هذا بجنبه، هذا يصلون وراء، هذا يصلون قد أمامهم، هذا كله لا بأس، جائز. أن يكون إعادة الجماعة أمرا دائما هذا بدعة، هذا معروف يعني كان موجود في الحرم قديما، يعني المسجد تجد فيه جماعتين، هذا طبعا مو موجود الآن، لكن لو وجد بدعة يعني أمر دائم، يعني عندنا مسجد الآن في حينا صلي جماعتين، جماعة يمين المسجد وجماعة يسار المسجد، هذا بدعة. نعم. وصلاة الجماعة أيها الإخوة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. وقد جاء في رواية ب25 درجة، فكيف الجمع بين الروايتين؟ أجاب العلماء بأجوبة ذكرها الحافظ بن حجر فتح الباري وغيره، قيل أن الله أخبر ب25 أولا ثم علمه الله بزيادة الفضل فأخبر ب27، وقيل 27 من صلاها جماعة في المسجد و25 من صلاها جماعة في غير المسجد، وقيل 27 الصلاة الجهرية و25 الصلاة السرية، وقيل 27 من صلاها بحضور قلب وخشوع و25 لمن صلاها بخلاف ذلك، والله أعلم. والشيخ ابن باز يقول والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك زيادة، وذلك من زيادة فضل الله لمن يحضر الصلاة في الجماعة. نعم. بما تدرك الجماعة، يعني متى نقول لهذا الشخص أدرك الجماعة؟ بإدراك ركعة. المسألة فيها قولان للعلماء نذكرها لكم أيها الإخوة. اختلف العلماء رحمهم الله بما تدرك الجماعة. القول الأول تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، مقدار تكبيرة الإحرام، يعني لو جاء إنسان قبل أن يسلم الإمام 4 ثواني، على هذا القول نقول أدرك الجماعة. أقول أول إذا ما هو بمقدار تكبيرة الإحرام، طبعا تكبيرة الإحرام معروف مقدار 2 أو 3 ثواني، فلو جاء والإمام أراد أن يسلم من الصلاة فلح وكبر وجلس ثم سلم الإمام نقول أدرك الجماعة، هذا القول الأول. قالوا لأنه أدرك جزءا من الصلاة، طبعا نعرف الخلاف والأدلة، لأنه أدرك جزءا من الصلاة. القول الثاني أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. واضح الدليل، وجهه بالمفهوم أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وهذا القول هو الصحيح. والركعة كما قلنا لكم تدرك بالركوع، فقد مضى معنا حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري، ولم يأمره النبي بقضائها. إذن لو جاء إنسان وأدرك الركوع أدرك الركعة، لماذا؟ لأن هذا الصحابي ما أدرك إلا الركوع، وما بعد الركوع ما أدرك قراءة الفاتحة ولا تكبيرة الإحرام، ومع ذلك اعتبرها النبي ركعة ولم يأمره بقضائها، فعلم أن من جاء وأدرك الركوع سبحان رب العظيم مع الإمام فقد أدرك الركعة، ومن ثم فقد أدرك الجماعة. وقد سبق لنا لكم كنتم تذكرون في أول الصلاة معنى زادك الله حرصا ولا تعد، ما معنى ولا تعد؟ رجحنا ولا تعد إلى الإسراع، هذه سبقت وأكيد سجلتها وكتبتها. لا يجوز للإنسان أن يبدأ بنافلة وصلاة الفريضة قائمة. طبعا كلمة لا يجوز هي معنى كلمة حرام، لأن بعض العوام يعتقد بينهم فرق، ما في فرق. مثلا نقول لا يجوز هي نفسها حرام، الغنى حرام، الغنى لا يجوز. نعم، صلاة النافلة والصلاة الفريضة قائمة حرام ولا يجوز أبدا. الإنسان يصلي الظهر الآن، الناس تصلي الظهر في المسجد، فجاء وراد أن يصلي سنة الفجر، سنة الظهر، أو نضرب مثال على الفجر كما نرى بعض الناس يجي والإمام كبر تكبيرة الإحرام فيدخل المسجد ويصلي سنة الفجر، هذا خطأ عظيم، هذا لا يجوز حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، نهي، ما يجوز أن يبدأ بنافلة والصلاة مكتوبة. لكن إن أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة، هذه مسألة مهمة وتحدث دائما، يعني ينبغي على الأئمة أن ينبهون عليها، يعني مثل المسألة هذه دائما نقول أقم وفي ناس تسنن ما يجوش يسوون، فنقول اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا أقيمت الصلاة والإنسان يتنفل يصلي السنة. القول الأول أنه يتمها ولا يقطعها. دليلهم قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يقطعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. القول الثالث أنه إذا كان في أولها فإنه يقطعها، وإن كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين وهو القول الراجح. إذا كم قول؟ ثلاثة أقوال، ذكرنا كل قول ودليله. القول الأول لا يقطعها، القول الثاني يقطعها، القول الثالث كان في أولها يقطعها، وإن كان في آخرها يتمها خفيفة. وش معنى في أولها؟ يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم أقيمت الصلاة يقطعها. هو يقرأ الفاتحة يقرأها ويقطعها، في يوم بدأ بالركوع أقيمت الصلاة يقطعها حتى ما تفوت تكبيرة الإحرام. نعم. فإن قطعها فإنه يقطعها من غير تسليم، لأن يعني التسليم للصلاة وهذا قطعها. أولا أن التسليم خاص بالصلاة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، فأمره بالانصراف ولم يأمره بالسلام لوجود هذا العارض الذي قطع صلاته. الحكمة واضحة أيها الأخوة، لماذا الإنسان لا أو الإسلام الشريعة نهتنا أن يبدأ الإنسان بنافلة والفريضة قائمة واضحة حتى يتفرغ للفريضة من أولها، لأنه إذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. هناك سنة أيها الأخوة للمصلي في قيام الليل، سنة أتوقع أنها مهجورة عند كثير من الناس وبالذات في التراويح في رمضان تلاحظون هجرها، وهي أن الإنسان إذا كان في قيام الليل أو النوافل لكن بالذات قيام الليل يسن إذا مر بآية رحمة يسأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. هذه سنة مهجورة سبحان الله، مهجورة عند الكثير، وتلاحظون برمضان ما حيطبقها، فينبغي على طالب العلم أن يطبقها. فيا أخي المسلم ويا من تسمعني إذا سمعت هذا الدرس طبقها مباشرة إذا كان علمك لله وإذا كان علمك للتطبيق. ففي حديث حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، رواه مسلم. طبعا صلى معه وين؟ قيام الليل، فسنة بقيام الليل بالاتفاق، سنة مؤكدة أن يفعل هذا الأمر. مثال يقرأ وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة، يسأل الله الجنة. قرأ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يستعيذ من النار. هذا السنة، هذه السنة. طيب هنا إشكال، إذا تقول قد يقول قال نحن قلنا كم مرة إنه ما ثبت بالنفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ليش قلنا سنة في قيام الليل أو النفل وغير سنة بالفرض؟ نقول سؤال وجيه، نقول أخرجنا الفرض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل يوم ثلاث صلوات جهرية ويقرأ فيها بآيات وعيد وآيات رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله ولو فعل نقله الصحابة، فهذا الصارف إذن بالفرض غير سنة، هو جائز لكن ما نقول سنة. مرة معنا فرقنا لكم معنا جائز وسنة، جائز يعني مباح لك مو سنة بالفرض، سنة في قيام الليل في النفل. نعم، وهذه سنة يعني مهجورة، ينبغي يستحب للمسلم وطالب العلم وطالبة العلم أن تطبقها وأن يطبقها الناس، الناس أكثر الناس لا يطبقونها والله المستعان. ثم ننتقل إلى الأعذار التي تبيح ترك الجماعة. الجماعة واجبة لكن هناك أعذار يعذر الإنسان بتركها، منها المرض، المرض عذر، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والنبي لما مرض تخلف عن الجماعة. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، والمقصود بالمرض الذي يشق معه الحضور، أي مرض. يعني يقول لو رحت للمسجد ربما يتأخر برؤي، نقول صل في البيت، لو رحت المسجد يمكن يتأخر يمكن يزيد المرض، نقول صلي في البيت لا عليك، هذا عذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ثانيا الخوف. إنسان مثلا يخاف لو راح المسجد على مريض عنده بالبيت، أو يخاف على ماله يسرق، أو على عرضه أو نفسه، أي خوف أي شيء. يعني الحمد لله الدين واسع، ما دام أنه يخشى لو راح صلاة الجماعة على أمر، لو يخاف على بهائمه، يخشى لو راح صلاة الجماعة يخشى على بهائمه، فإنه يجوز له، ما في بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. مدافعة الأخبثين وحدهم، هذا سبق، فلو إنسان يدافع الأخبثين وقيمت صلاة الجماعة، ماذا نقول له في الدرس الماضي؟ يقول: دافع الأخبثين لكن تفوت الجماعة. نقول: نعم تفوتك الجماعة، وهذا مما يعذر به الإنسان بترك الجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لأنه كما قلنا المدافعة الأخبثين تملع الخشوع، ومنها حضور طعام يشتهيه، وسبقت المسألة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. متفق عليه. وسبق لنا شروط ذلك، وهو أن يكون الطعام حاضر، موجود الطعام، لكن لو ما في طعام وجوعان هل نقول لا تصلي؟ لا لا. وكان ابن عمر يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى. نعم. وسبق لنا أن نقول لكم لك أن يشبع الإنسان، لأن الرخصة عام، وذكرنا الرواية في ذلك. تطويل الإمام تطويلا زائدا عن السنة، يعني لو كان هناك مسجد جماعة والإمام يطول طويل جدا، كان يصلي صلاة العشاء مثلا بالبقرة، هذا تطويل زائد عن السنة، هذا يبيح للإنسان ترك الجماعة. ففي حديث ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر في عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فقال: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، رواه البخاري. فالنبي غضب، فعلم بذلك أن تطويل الإمام تطويل زائد حرام، ولا يسيأتي إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة، بل وبخ معاذ. سيأتي أن النبي عليه السلام الرجل الذي انصرف يوم بدأ معاذ بالبقرة في صلاة العشاء، ما وبخه ولا عاقب ولا قال لماذا خرجت، بل وبخ وعاقب معاذ وقال له: أفتان يا معاذ، يعني أصاد عن دين الله. فالتطويل يا أخواني صد عن دين الله. وعكس ذلك إذا كان الإمام يسرع إسراعا كثيرا بحيث الإنسان لا يستطيع من فعل الواجب، لأن هذا يبيح للإنسان. لو عندنا إمام مثل بعض الناس الآن يسرع إسراع مرة، فيبيح الإنسان يصلي معه ويذهب الجماعة ثانية إن لم يجد، فإنه يبيح له أن يترك هذه الجماعة. غلبة النوم إذا كان الإنسان متعب جدا ما يستطيع، فنقول نم حتى يذهب النعاس ثم صل، لأنه لو صلى والنعاس عليه فإنه لا يدري ما يقول. الريح الباردة الشديدة، لو كان هناك رياح باردة شديدة، ثلاث شروط. ففي حديث ابن نافع قال: إن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. فإذا كانت ريح، مو بس رياح، الناس تساهلوا الآن بالجمع ترك الجماعة، وإنما كان ريح باردة شديدة، فإنه لا يستطيع أن يذهب للجماعة، يصلي في بيته. هنا سؤال: حينما نقول ألا صلوا في الرحال متى تقال؟ اختلف العلماء. القول الأول أنها تقال بعد الحيعلتين، القول الثاني أنها تقال بدل الحيعلتين، القول الثالث أنها تقال بعد الأذان. هذه ثلاث أقوال، الله أعلم الراجح، لكن الذي يظهر أن تقال بعد الحيعلتين. يقول حيعلتين هي الصلاة هي الفلاح، ثم يقول ألا صلوا في رحالكم، لكن هذه ثلاث أقوال. هؤلاء الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة، إن كانوا مواظبين على صلاة الجماعة من قبل، يكتب لهم الأجر كاملا. الحديث سبق، حديث أبي موسى: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، ما تقولون في آكل الثوم والبصل؟ نقول: لا يحضر المسجد، لا لأنه معذور، بل دفعا لأذيته. إيه نعم، لا يعني يؤذي الملائكة وبني آدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فليأكل الثوم والبصل فإنه يجلس في بيته، لكن ما يكتب له أجر الجماعة، لأنه لا لأنه معذور، بل دفعا لأذيته، لأنه مؤذي، ريحة خبيثة قبيحة. وقد جيء للنبي ببقول بها بصل فقدم له فلم يأكل، فقال لأحد الصحابة: كل فإني أناجي من لا تناجي. أما لكنه حلال، ليس بحرام، حلال، لكنه مؤذي كما هو معروف ريحته. وقبل أن نختم الدرس أيها الأخوة أعطيكم فائدة: فهؤلاء الذين عذروا بترك الجماعة، قلنا لكم المريض وغيرهم، يكتب لهم أجر الجماعة كاملا. هذا فيه فائدة، ما هي؟ فضل المداومة على العمل الصالح. وسأذكر لك يا أخي المسلم فضل المداومة على العمل الصالح، ونحن دائما نقول لكم واظبوا على الدروس، الاستمرار أهم شيء، لأن في بركة وفي فضائل، اسمع بعض فضائلها. أولا: دوام اتصال القلب بخالقه، وهذا يعطيه قوة وثبات. ثانيا: تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات. أنا دائما أقول أهم شيء الاستمرار، ليش؟ حتى تروض النفس. لكن لما يقول الإنسان كل واحد درس في الأسبوع ثم بعد شهر يكمل، بعد 4 شهور، ما سبحان الله ما تروض النفس. النفس كالطفل إن شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. وإذلك ما الحكمة دائما نقول احرصوا على المواظبة؟ ترويض النفس، النفس لعابة، النفس أمارة بالسوء. ثالثا: أنها سبب لمحبة الله، قد قال الله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. معروف الإنسان لا يمكن، لابد أن يكون مواظب على النوافل، لو واظب يوم يومين ما يمكن. رابعا: أنها سبب للنجاة من الشدائد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء من الرخاء. أنها سبب لمحي الخطايا والذنوب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلاة 5 يمحو الله بهن الخطايا. أيضا سبب المداومة على العمل الصالح، سبب في أن يستظل العبد في ظل الله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها: شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد وغيرها، ورجلان يتحابا في الله. فإن هذه العبادات ما يمكن يأخذ أجرها إلا إذا استمر، فلو تحابا رجلان يوم يومين انقطعوا، لا. رجل شاب نشأ في طاعة الله يوم يومين، لا، لابد أن ينشأ على طاعة الله، ولا يمكن ينشأ لم يروض نفسه ويستمر في العمل الصالح. ويكفي في فضل العمل الصالح أيها الإخوة، المداومة أقصد، أنه أحب الأعمال إلى الله. وتخيل يا أخي المسلم عمل يحبه الله، خليك معي، عمل يحبه الله، ماذا تتوقع تكون نتيجته؟ واضح النجاح 100% والبركة. أحب الأعمال إلى الله يدومها وينقل. ثانيا: أن ذلك هدي النبي، قال النبي: وكان إلى عمل عمل أثبته. هذه أيها الإخوة احفظوها وتنفع إلقاء الكلمات تعليم الناس. وإذا كانت تستغربوا أني دائما أقول يا أخوان أهم شيء الاستمرار والمواظبة من أجل هذه الفضائل العظيمة، ومن أعظمها أحب الأعمال يدومها إلى الله، أحب الأعمال إلى الله يدومها وينقل. فكما قلت إن العمل إذا حبه الله بارك الله فيه. إحنا ما نعتمد على قوتنا، قوتنا ضعيفة وعلمنا ضعيف، لكن نعتمد على بركة الله. كيف تأتي بركة الله؟ بأخذ أسبابها. أنا أستمر على العمل، ما أنقطع أبدا. ولذلك نحن نقول في الدروس نستمر، انقطاع ما فيه حتى الموت. وأيضا يكفيك أنه هدي النبي، وخير الهدي هدي النبي، كان إذا عمل عملا أثبته. ونكتفي بهذا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستمرار على العمل الصالح. ولا كل يعمل عمل صالح، مو بس أنا ولا أنت ولا أنت يا أختي المسلمة، كل الناس يعملون يحضرون، لكن يوم يومين ينقطعون. كل الناس يطلبون العلم، طلبوا العلم شهر شهرين وانقطعوا. المقصود من يطلب العلم حتى الموت ويستمر. وإذلك ما ما ما, ما عندنا علماء إلا قليل، ليش؟ ما نفس ما تستمر، للأسف ما يستمرون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الحب ورضا، وأن يرزقنا العلم والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله